صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلت الوجه في ذلك ما تقدم في الأبحاث السابقة، كان حديثنا حول أن المفيد للصور العلمية الكلية أو بعبارة أخرى العقلية هو الجوهر المفارق للمادة الذي يسمى بإصطلاح المشايين بالعقل الفعال، فإن هذا الجوهر المفارق هو الذي يسند إليه جميع الماديات والآثار المادية، وهو العلة المباشرة لعالم المادة. قالوا أن جميع الصور العلمية الكلية أي العقلية تفاض على النفس حسب استعدادها وتهيئها من هذا الجوهر العقلي المفارق للمادة، وهو العقل الفعال. بناء على هذا ذكرنا إشكالا، وهو أنه لماذا حصروا جميع هذه الصور العلمية مع كونها متكثرة نوعاً، مع كونها متكثرة فردان، لماذا جمعوها وجعلوها معلولة لعلة واحدة وهي الجوهر المفارق للمادة المسمى بالعقل الفعال؟ لماذا لم يفردوا لكل صورة علمية أو على الأقل لكل نوع من أنواع الصور العلمية العقلية، لماذا لم يفردوا لذلك النوع جوهرا مفارقا للمادة على حده وبوحده، وإنما جمعوا بين الصور العلمية وجعلوا جميعها هي تابعة ومعلولة لعلة واحدة وهي الجوهر المفارق للمادة المسمى بالعقل الفعال؟ هذا كان حاصل الإشكال المتقدم. في الجواب عن هذا الإشكال نقول هناك مبنيان، مبنى عند الإشراقيين ومبنى عند المشائين. المشائيون يعتقدون أن الموجودات العقلية وحتى الموجودات المثالية لا يوجد بينها نسبة عرضية، وإنما النسبة الموجودة بين الموجودات العقلية دائما طولية، والنسبة الموجودة بين الموجودات المثالية أيضا دائما طولية. مقصودهم من الطولية ماذا؟ يعني كل ما يفرض في عالم العقل، مثلا العقول العشرة باب المثال، أو في عالم المثال الوجودات المثالية، دائما النسبة بين الشيئين في ذلك العالم نسبة العلة والمعلول، إما الأول معلول للثاني وإما الثاني معلول للأول. لا يوجد في عالم العقل وعالم المثال وجودان معلولين لعلة ثالثة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني لا يوجد هناك نسبة عرضية. بناء على هذا أيضا قالوا المشائيون أنه لا يمكن أن نفرض لكل نوع مجرد إلا فردا واحد، فإن الأنواع تنقسم إلى قسمين، أنواع مادية وأنواع مجردة. النوع المادي كالإنسان يمكن أن يكون له ملايين بل مليارات فرد، أما النوع المجرد ينحصر فرده في فرد واحد وليس له تكثرا فرديا. هذا المطلب أثبتناه في أين؟ في المرحلة الخامسة في نهاية الفصل السابع، ذكرنا برهانا على أن التكثر الفردي ينحصر في الأنواع المادية وفي الأنواع المجردة لا يوجد تكثر فردي. بناء على هذين المطلبين، يعني بناء على مبنى المشائين من أن العقول وعالم المثال كله عالم طولي وليس فيها وجودات عرضية. وبناء على أنه أن النوع المجرد منحصر في فرد وليست له أفراد متعددة، بناء على هذا قالوا المشائيون أن عالم المادة والأنواع المادية وآثار المادية كلها تنسب إلى أقرب العقول إليها، وأقرب العقول هو العقل الفعال. ولذلك قالوا عليكم السلام أن العقل الفعال هو النوع المجرد الذي هو المباشر لتدبير ولنظم أمور عالم المادة، وهو الذي وجد من ورائه المادة والماديات. وبناء على هذا أسندوا عالم المادة إلى جوهر مفارق واحد، لا إلى جواهر مفارقة للمادة متعددة. وكل نوع مادة من أنواع المادة مثلا هو معلول لنوع من أنواع الجواهر المفارقة للمادة. بناء على مسلك المشايين المطلب واضح. السيد العلامة رحمة الله عليه باعتبار يريد أن يتابع المشائين في هذا المبنى، لأن السيد العلامة لا يعتقد بوجود عقول عرضية، وإنما يقول أن الكثرة الموجودة في عالم العقل وحتى في عالم المثال كثرة طولية، ولهذا يوافقه في هذا المطلب. نأتي إلى مبنى الإشراقيين. الإشراقيون قالوا أنه هناك في عالم العقل مضافا إلى وجود التكثر الطولي هناك تكثر عرضي، وهناك عقول مشتركة في علة واحدة، مثلا معلولين لعلة ثالثة، وبين هذين العقلين في المرتبة الوجودية تساوي، ولهذا أحدهما يكون في عرض الآخر حسب مرتبته الوجودية. اختاروا هذا المعنى وقالوا أن التكثر في عالم العقول ليس منحصرا في التكثر الطولي كما زعم المشائيون، وإنما التكثر تارة في عالم العقل تكثر طولي وتارة عرضي. بناء على هذا قالوا أن هناك موجودات أيضا مثالية في عالم المثال، هذه الموجودات أيضا فيها إما تكثر طولي إذا كانت النسبة بينها علة ومعلول، أو تكثر عرضي إن لم تكن هناك نسبة العلة والمعلول بينها، بل كانت مثلا هي معلولات لعلة ثالثة. بناء على مبناهم قالوا أن هناك لكل نوع مادي رب واحد، وهو الذي يعبرون عنه بالمثل الأفلاطونية أو المثال الأفلاطوني. قالوا مثلا النوع الإنساني مع جميع كمالاته ومع جميع أفراده ومع جميع آثاره المادية له رب النوع، ورب النوع الإنساني ما هو؟ جوهر مفارق عقلي، على حد تعبيرهم مثال أو مثل أفلاطوني. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا جعلوا الأنواع المادية لها أرباب نوعية، وتلك الأرباب هي العقول العرضية الموجودة في عالم العقل. ولكن مع ذلك عليكم السلام لا يتم المطلوب. لماذا؟ لأن مقصودنا من الإشكال هذا كان أن كل مادة وكل موجود مادي لماذا لا ينسب إلى جوهر مفارق على حدة؟ لماذا تسند الأنواع المادية والموجودات المادية كلها إلى نوع مجرد واحد وهو العقل الفعال؟ حسب مبنى الإشراقيين يثبت عندنا هناك عقول تسمى بالمثل الأفلاطونية أو تسمى بأرباب الأنواع أي رب النوع، ولكنها تحتها أنواع مادية، لا أنه تحتها أفراد مادية، ولكل فرد من أفراد النوع جوهر مفارق مدبر لأمره في عالم المادة. إذن المطلوب من الاستدلال أو من الإشكال ماذا كان؟ هو أنه لا يوجد دليل على انحصار العالم العقل وعالم التجرد في العقل الفعال. لماذا لم يتكثر ذلك العقل المفارق للمادة المدبر لعالم المادة؟ لا يتكثر بتكثر عالم المادة.
وهنا بناء على مبنى الإشراقيين التزمنا بتكثرا، ولكن لا ذلك التكثر الذي يطلبه المستشكل، وإنما المقصود من هذا التكثر هو التكثر الذي يعبرون عنه برب الأنواع أو أرباب الأنواع المادية. فجعلوا لكل نوع من أنواع المادية، مثلا الإنسان نوع من أنواع المادية. الإشراقيون يقولون أن الإنسان له رب النوع في عالم العقل، وذاك هو المثل أو المثال الأفلاطوني المدبر لهذا النوع، ولكن تحت هذا النوع عشرات بل مئات ملايين أفراد موجودة وآثار متعددة. جعلوا النوع الإنساني مع جميع كمالاته ومع جميع آثاره المادية ومع جميع أفراده معلولا لذلك الرب، أي رب النوع المثالي. والحال أن المقصود من الإشكال أنه كل موجود مادي لابد أن يفرض له نوع مجرد أو عقل مجرد، لا أنه الأنواع المادية مع تكثرها يكون كل نوع منها معلولا لمجرد مفارق للمادة أو لعقل مجرد. إذن لا يتم الإشكال لا على مبنى المشائين، على مبنى المشائين الإشكال قطعا باطل، وأيضا على مبنى الإشراقيين المقصود من الإشكال أيضا لا يتحقق، فإنه حتى بناء على مبنى الإشراقيين لا يثبت هناك جواز كون لكل أمر مادي أو موجود مادي لابد أن نفرض عقلا مجردا يقومه ويدبر أمره. قلت الوجه في ذلك، يعني الوجه في ذلك مقصودنا فيما تقدم في انحصار الجوهر المفارق في عقل مجرد واحد وهو المسمى بالعقل الفعال. الوجه في ذلك يعني الوجه في الانحصار ما تقدم في الأبحاث السابقة في أين؟ في الفصل السابع من المرحلة الخامسة ذكرنا أن كل نوع مجرد منحصر في فرد واحد خلافا للأنواع المادية، فإن الأنواع المادية لها أفراد كثيرة، ولازم ذلك أي لازم هذا المطلب أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان ويثبت البرهان استناد وجود الماديات والآثار المادية إليها أي إلى سلسلة هذه العقول، لازم هذا المطلب بناء على هذا البرهان كل واحد من حلقات هذه السلسلة أي سلسلة العقول نوع منحصر في فرد، وأن كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة آخذة من أول ما صدر منها الكثرة من المبدأ الأول إلى أن ينتهي إلى أقرب العقول من الماديات والآثار المادية. طبعا هذا بناء على مبنى المشائين حيث لا يرون النسبة في باب العقول بين العقول إلا نسبة الطولية، ومقتضى النسبة الطولية هو نسبة العلة والمعلول. فتعين استناد الماديات والآثار المادية إلى ما هو أقرب العقول إليها أي إلى المادة والآثار المادة، وهو الذي يسميه المشاؤون بالعقل الفعال. إذن لا يمكن أن نفرض أن الأنواع المادية أو الوجودات المادية هي معلولة لعلل عقلية، ولكن تلك العلل العقلية كلها في مرتبة واحدة، هذا ينافي الطولية، ولهذا مقتضى الطولية أن نجعل عقلا واحد الذي أقرب العقول إلى عالم المادة نجعله هو الذي مدبر لعالم المادة، وذاك هو العقل الفعال. نعم الإشراقيون، هذا إشارة إلى مبنى الإشراقيين، منهم أي من الحكماء أثبتوا وراء العقول الطولية ودون العقول الطولية عقولا عرضية. وراء العقول الطولية يعني أنهم أثبتوا شيئا زائد على ما ادعاه المشائيون، لم ينكروا مدعى المشائيين وإنما قالوا أن كلام المشائيين صحيح، بس ولكن عالم العقل لا ينحصر في العقول الطولية، وإنما إنما هناك وراء العقول الطولية عقول عرضية. يعني مقصودنا من العقول العرضية التي هي متساوية النسبة من حيث المرتبة الوجودية، يعني لا توجد بينها نسبة العلة والمعلول، وإنما هي مثلا معلولات لعلة ثالثة واحدة. بناء على هذا قالوا أن هذه العقول العرضية مضافا إلى أنها موجودة في عالم العقل مرتبتها دون مرتبة العقول الطولية، لأن العقول الطولية دائما النسبة بينها نسبة العلة والمعلول، والعقول العرضية لا توجد بينها هذه النسبة، إذن هي في مرتبة وجودها أضعف مرتبة من العقول الطولية. ولذلك عبر السيد العلامة بهذا التعبير، ودون أي دون العقول الطولية عقولا عرضية، هي أي هذه العقول العرضية التي في مستوى واحد من المرتبة الوجودية هي أرباب الأنواع المادية، جمع رب النوى. لكنهم خبزين هذا المبنى، قد يقال هذا هو مقصود المستشكل، نقول لا، حتى هذا المبنى لا يوافق مقصود ومطلوب المستشكل، لكنهم أي الإشراقيون يرون وجود كل نوع بأفرادها المادية، كل نوع يعني كل نوع مادي بأفرادها المادية وكمالاتها المادية جميعا مع كونها متكثرة مستندا إلى رب ذلك النوع ومثاله، وذلك المثال هو المثل الأفلاطونية. إذن مثلا يرون الإنسان مع جميع أفراده المادية مع جميع كمالاته المادية هو معلول لعقل عرضي، هو الحال أن الإنسان بالاعتبار هو واحد ولكن بحسب الخارج متكثر، بتكثر أفراده، بتكثر تشخصاته، بتكثر صفاته وبتكثر كمالاته، ولكن مع ذلك لم يلتزموا أن كل موجود مادي أو كل فرد من أفراد الوجود المادي يحتاج إلى جوهر مفارق للمادة، وإنما قالوا كل نوع مادي بجميع كمالاته وصفاته وتكثراته الفردية داخل تحت عقل عرضي واحد أو معلول له مستندا إلى رب ذلك النوع ومثاله. والمقصود من المثال هنا هو المسمى بالمثال الأفلاطوني، أي العقل المجرد، ليس المقصود من المثال هنا في عالم المثال في قبال عالم العقل أو عالم المادة. ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية، نفس هذا البيان الذي ذكرناه قبل الإشكال على أن مفيد الصور العلمية الكلية هو الجوهر العقلي المفارق للمادة المسمى حسب اصطلاح المشايين بالعقل الفعال، نفس هذا البيان يجري في الصور العلمية الجزئية أو بتعبير آخر المثالية. إذن هناك جوهران، جوهر عقلي يفيض الصور العقلية والكلية على النفس، وجوهر مثالي يفيض الصور المثالية أعم من الحسية والخيالية على النفس. ولهذا قسموا في محله كما أشرنا سابقا أن عالم المثال ينقسم إلى قسمين، مثال الأكبر ومثال الأصغر. مثال الأكبر هو عالم المثال المنفصل عن النفس، والمثال الأصغر هو عالم المثال الذي متحد مع النفس والنفس بما تشاء تتصرف فيه. والمراد من عالم المثال على هذا البيان يعني الموجودات المجردة التي فيها آثار المادة ولكن لا مادة فيها. أدل دليل أو أظهر مصداق لعالم المثال هو الرؤية والمنام، عندما الإنسان يرى في المنام إنسانا مع الهيكل المادي مع الآثار المادية ولكن هو في الواقع مجرد وليست فيها مادة، فإنه وجود مثالي. ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية أي العقلية يجري أيضا في الصور العلمية الجزئية، والمراد من الجزئية يعني الحسية والخيالية، ويتبين به أن مفير الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق مثالي، الذي قسم هذا الجوهر إلى قسمين، الذي قسم هذا عالم المثال إلى قسمين، مثال الأصغر وهو المتحد مع النفس، مثال الأكبر أو الأعظم هو المنفصل، وذاك المنفصل هو المقصود هنا، جوهر مفارق مثالي فيه، فيها أي في هذا الجوهر جميع الصور الجزئية على نحو الإجمال، أي على نحو العلم الإجمالي، أي بنحو البساطة، تتحد به النفس على قدر ما لها من الاستعداد. عندما تتحد النفس نعبر عن هذا الجوهر المثالي بالمثال الأصغر، فيفيض ذلك الجوهر المفارق المثالي على النفس الصور المناسبة حسب استعداد النفس وتهيئ النفس. هذا بياننا في الصور العلمية الجزئية. الفصل الثامن، ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. من جملة التقسيمات المعروفة من القديم بين الحكماء وأيضا بين المناطق والمنطقيين هو تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. مقصودنا من التصور ماذا؟ هو الصورة العلمية أو الصورة الذهنية الحاصلة لدى النفس التي فاقدة من حكم، سواء كان ذلك الحكم إيجابيا أو سلبيا. هذه الصورة الذهنية تارة هي صورة ذهنية واحدة وتارة متعددة، ولكن ما دام أنها فاقدة للحكم سلبا أو إيجابا يعبر عنها بإصطلاح الحكماء والمنطقيين بالتصور. مثل ما أنا أعلم بالإنسان، أعلم بأنه إن جاء زيد بمقدم الشرطية ولكن لم يكن لي علم بالتالي، فهذا يقال أنه مجرد التصور. سواء كان المتصور كلمة واحدة أو كلمتين أو ثلاث أو مفهوما واحد أو مفهوما متعدد، ما دام أن الصورة الذهنية لا يوجد فيها حكم يقال أنه تصور. أتصور الإنسان، أتصور زيد، أتصور الشجر، أتصور الحجر، أتصور الماء بدون أي حكم. وحتى الجمل الناقصة، مثلا أقول إذا نزل المطر من السماء، هذه تصور ليس تصديقا، لأن هذه الجملة لا تفيد حكما لا سلبا ولا إيجابا، وإن كانت جملة مركبة من ثلاث أو أربع كلمات ولكن مع ذلك يقال أنها تصور. في قبال ذلك هو التصديق، والمراد من التصديق هنا يعني هو الحكم، يعني أن القضية مشتملة على حكم إما إيجابي وإما سلبي. مثل ما أقول زيد قائم، زيد عالم، زيد كاتب ونحو ذلك، فإن جميع القضايا الحملية أو الشرطية، إن جاءك زيد فأكرمه، هذه كلها تدخل في التصديقات لأنها مشتملة على الحكم، وأن هناك حكم حكم على شيء أو ثبت شيء لشيء. هذا واضح، وهذا التقسيم ذكرناه من باب التمهيد. المهم عندنا هو في القضية، القضية الحملية أو الشرطية على أقسامها، فإنها حسب رأي المشهور من الحكماء تنقسم إلى قسمين، تارة القضية موجبة وتارة سالبة. وبناء على هذا التقسيم حللوا الحكماء قضايا الموجبة وأيضا السالبة، قالوا أن حقيقة القضايا الموجبة مركبة من أربعة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الموجودة بين الموضوع والمحمول والحكم، وهو الإذعان والتصديق بتلك النسبة. مثلا عندما نقول زيد ضاحك، جزء الأول زيد بصفة كونه موضوع، جزء الثاني ضاحك بصفة كونه محمول، والجزء الثالث نسبة الضحك إلى زيد، يعني كون زيد ضاحكا، هذه النسبة الحكمية الجزء الثالث. والجزء الرابع التصديق بهذه النسبة، يعني الحكم عليها. كون زيد ضاحكا هذا ما يفيد، هذا مجرد النسبة. ولكن إذا قلنا لا زيد ضاحك، يعني حكمنا بالوحدة والهوية، يعني أن الضاحك هو زيد أو زيد هو الضاحك، هذا صار الجزء الرابع، وهو الحكم بكون المحمول متحد مع الموضوع. إذن هذه أجزاء أربعة موجودة في القضايا الموجبة، ولكن هم قسموا القضايا الموجبة إلى قسمين. قالوا حسب التقسيم المعروف أن القضايا الموجبة تارة مفادها حلية مركبة، وتارة مفادها حلية بسيطة. تارة المحمول في القضايا الموجبة هو غير الموضوع فيعبر عنها بالهلية المركبة، مثل هذا المثال الذي الآن مثلنا به، وهو قولنا زيد ضاحك. تارة المحمول في القضايا ليس هو شيئا غير الموضوع، وإنما المحمول هو نفس الموضوع، والتغاير بينهما بالاعتبار أو بالمفهوم، مثل قولنا زيد موجود، أو الإنسان موجود، أو أنه زيد له خارجية، له شيئية واقعية، وأمثال هذه المحمولات. فإن هذه المحمولات هي بحسب الواقع الخارجي نفس الموضوعات، وإنما الاختلاف بينها فقط بالاعتبار والتغاير المفهومي. بناء على هذا قالوا في القضايا الموجبة التي مفادها حلية المركبة فإنها مركبة من أربعة أجزاء كما بينا. أما في القضايا البسيطة أو التي مفادها الحلية البسيطة فإنها مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، باتحاد الموضوع بالمحمول. والنسبة الحكمية ما موجودة. لماذا النسبة الحكمية موجودة؟ باعتبار أن النسبة وجود رابط بين الموضوع وبين المحمول، ولأجل هذا الوجود الرابط نحكم باتحاد الموضوع بالمحمول أو المحمول بالموضوع. وفي هليات البسيطة الموضوع والمحمول حقيقة شيء واحد، إذن لا يمكن أن نفرض بين الشيء ونفسه وجودا رابطا. مثلا عندما نقول زيد موجود، موجود هو عين زيد، وزيد هو عين الوجود، لأن الزيد بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية ليس له أي إصالة وأي تحقق إلا وجوده. إذن زيد موجود، زيد هو عين الموجود، والموجود هو عين زيد. فلهذا لا يمكن أن نفرض نسبة حكمية ووجودا رابط بين زيد وبين وجود، وإنما هناك زيد موضوع وموجود محمول، والحكم باتحادهما ووحدتهما. إذن بناء على هذا نقول في القضايا الموجبة الحليات المركبة فإنها مركبة من أربعة أجزاء، وأما في القضايا الموجبة الحليات البسيطة إنها مركبة من ثلاثة أجزاء. هذا تمام الكلام في القضايا الموجبة. وأما في القضايا السالبة فهل أنها مركبة طابق الحرف بالحرف في القضايا الموجبة، يعني لها أجزاء أربع، أو لها أجزاء ثلاث، أو لا لها جزءان؟ فيها خلاف سنبين، نطبق هذا المقدار إذا كان مجال نشير إلى بحث القضايا الحملية السالبة. ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. لماذا؟ وجه التحصيل هذا البيان. فإنه يعني العلم الحصولي، إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد، مقصود لا من معلوم واحد هنا يعني ليس مفهوما واحد في قبال مفاهيم متكثرة، يعني من معلوم ليس فيها حكم، من معلوم واحد، يعني من معلوم بسيط، يعني مجرد مفهوم ليس عليه حكما، هذا المقصود من غير إيجاب أو سلب، يعني من غير حكم أعم من الإيجاب أو السلبي كالعلم بالإنسان. طبعا هنا السيد العلامة ما عبر بالحكم، لأنه كما سنشير أن السيد العلامة لا يرى الحكم السلبي حكما، وإنما يرى الحكم فقط هو الحكم الإيجابي، ولعله لأجل ذلك لم يعبر هنا بكلمة الحكم، قال من غير إيجاب أو سلب، ما قال من غير حكم أعم من الإيجاب أو السلبي كالعلم بالإنسان. ومقدم الشرطية دون الالتفات إلى التالي أو دون العلم بالتالي، ويسمى تصورا. وإما يكون العلم الحصولي والمعلوم الحصولي صورة ذهنية من علوم، مع هذه العلوم إيجاب أو سلب، يعني إذعان وتصديق بالإيجاب أو إذعان وتصديق بعدم الإيجاب كالقضايا الحملية والشرطية، ويسمى تصديقا. ثم رابط بينهما، لأن وجود الرابط يقتضي التغاير بين الطرفين، ومقتضى كون الشيء هو نفس وجوده عدم التغاير وعدم التباين. وأن القضية الحملية السالبة، هذا بحثنا في القضايا السالبة، في القضايا السالبة هناك ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول المشهور، وهو قول مشهور الحكماء الذين قالوا بأنه فرق بين القضية الحملية الموجبة والسالبة. قالوا أن القضايا الموجبة مشتملة على أربعة أجزاء، ولكن القضايا السالبة مشتملة على ثلاثة أجزاء. لماذا؟ قالوا أن الجزء الأخير وهو الحكم ما موجود في القضايا السالبة. القضايا السالبة مثل قولنا زيد ليس بضاحك، الموضوع موجود فيها وهو زيد، المحمول وهو ضاحك موجود، والنسبة أي نسبة الضحك إلى زيد النسبة الحكمية الإيجابية أيضا موجودة، ولكن لم نحكم بها، لا يوجد حكم وإذعان بتلك النسبة، ولهذا نعبر عنها بقولنا زيد ليس بضاحك. مو أن هناك نسبة سلبية ونحكم بها، فإن الحكم بالعدم أو بعدم النسبة أمر مجازي، العدم لا تمايز فيه، فلا يقع متعلقا أو موضوعا للحكم. إذن في القضايا الحملية السالبة لا يوجد فيها حكم، لا أنه يجعل فيها حكما بالعدم، ولذلك في القضايا الحملية السالبة يوجد هناك أشياء ثلاث: الأول الموضوع، والثاني المحمول، والثالث النسبة الحكمية الإيجابية التي لم نحكم بها. إذن هناك ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، ولا حكم فيها. ولهذا نقول زيد ليس بضاحك، زيد موضوع، ضاحك محمول، وهناك نسبة بين زيد وبين ضاحك، كون زيد ضاحكا، ولكن كون زيد ضاحكا لم نحكم عليه، ولهذا نعبر عن بقولنا زيد ليس بضاحك. هذا هو رأي المشهور. في قبال هذا الرأي هناك رأي ثاني للشيخ الرئيس رحمة الله عليه ولصدر المتألهين قدس سره الشريف. هذان العلمان يلتزمان بأن القضايا الحملية السالبة هي مثل القضايا الحملية الموجبة، وأنها مشتملة على أربعة أجزاء: جزء الأول الموضوع، جزء الثاني الحكم، جزء الثالث النسبة الحكمية السلبية، والجزء الرابع الحكم بالسلب، وأن زيد ليس بضاحك. فقالوا أن تكون القضايا الحملية السالبة مثل تكون القضايا الحملية الموجبة بلا فرق. هذا هو القول الثاني. وهناك قول ثالث وهو قول السيد العلامة رحمة الله عليه. السيد العلامة قدس سره الشريف المصنف لهذا الكتاب يقول أن القضايا الحملية السالمة مركب من جزئين لا من ثلاثة أجزاء كما يزعم المشهور ولا من أربعة أجزاء كما يعتقد صدر المتألهين وشيخ الرئيس. في القضايا الحملية السالبة الموجود فيها فقط الموضوع والمحمول، والنسبة الحكمية أمر خارج عن حقيقة القضية، وإنما هذا هو عمل النفس. النفس عندما تريد أن تذعن وتعتقد بأن هذه القضية سالبة تفرض نسبة حكمية بين الموضوع وبين المحمول. وجزء الرابع الحكم ما موجود باعتبار أنه كما ذكرنا في رأي المشهور أنه في القضايا السالبة هو عدم الحكم، لا جعل عدم الحكم، لا يوجد فيها حكم سلب للحكم، لا حكم بالسلب. إذن سيد العلامة يوافق رأي المشهور في القضايا الحملية السالبة بأنه لا يوجد فيها حكم خلافا لصدر المتألهين وشيخ الرئيس، إلا أنه لا يرى حتى النسبة الحكمية داخلة في جزء القضية أو في قضية الحملية السالبة، وإنما النسبة الحكمية أمر خارج عن القضية. سنطبق رأي المشهور حتى نأتي إلى كلام سيد العلامة بصورة أوضح، وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة، هذا بيان رأي المشهور طبعا، وفيها تعريض لكلام صدر المتألهين وشيخ الرئيس كما سنشير، وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية لسمو السلبية، وإن كانت العبارة السلبية ولكن هذا اللي ينافي مذهب المشهور. الأصح أن نقول والنسبة الحكمية الإيجابية التي لم نحكم بها، لأنه إذا قلنا النسبة الحكمية السلبية يعني هناك حكم بالسلب، هذا الذي قد يتبادر منه. ولهذا فورا سيد العلامة يعلق على هذا البيان يقول ولا حكم فيها. إذن ليست النسبة نسبة سلبية، النسبة نسبة إيجابية ولكن لم نحكم بها. يعني زيد ليس بضاحك، النسبة بين زيد وبين الضحك نسبة إيجابية ولكن لم نحكم بهذه النسبة، ولهذا قلنا زيد ليس بضاحك. لا أن فيها أي في القضايا الحملية السالبة حكما عدميا كما يزعم صدر المتألهين والشيخ الرئيس. هذا إشارة إلى القول الثاني، لأن الحكم جعل شيء شيئا، يعني جعل شيء متحدا بشيء آخر، وسلب الحكم عدم جعله، يعني عدم جعل كون شيء شيئا لا جعل عدمه، فإن العدم لا يجعل، العدم عدم لا يتعلق به الجعل، بطلان ما. إذن في القضايا الحملية السالبة لا يوجد فيها حكما بالعدم، وإنما لا يوجد فيها حكم، فإن فيها سلب الحكم لا حكم بالسلب. خب، بناء على هذا ظاهر عبارة السيد العلامة أنه يوافق رأي المشهور أن القضايا الحملية السالبة مركبة من ثلاثة أجزاء، ولكن يقول والحق أن الحاجة في القضية، هذا شروعا في مبناه وفي رأيه، أنه القضية في القضايا الحملية السالبة فقط مركبة من جزئين لا من ثلاثة أجزاء، والجزئان الموجودان في القضايا الحملية السالبة الموضوع والمحمول فقط، أما النسبة الحكمية فإنها خارجة عن القضية. لماذا؟ لأنه الحكم حسب نظر السيد العلامة له حيثيتان، تارة نلاحظ الحكم بصفة كونه حاكيا عن الخارج وله مطابق، كما أن الموضوع له مطابق في القضية والمحمول أيضا له مطابق. إذن إن لاحظنا الحكم بصفة كونه حاكيا عن الخارج، إذن هو جزء القضية الحملية. فكما أن الموضوع يحكي عن الذات الموضوع في الخارج والمحمول أيضا يحكي عن ذات المحمول في الخارج، كذلك الحكم يحكي عن مطابقه في الخارج. تارة نلاحظ الحكم لا من هذه الحيثية، وإنما نلاحظه من حيثية أخرى، وهي أنه نقول أن النفس تريد في مقام التصور والحمل والتصديق أن تحكم على هذا الموضوع بهذا المحمول، فتضطر أن ترى النسبة أولا بين الموضوع والمحمول، ويفرض النفس أن الإنسان مثلا يمكن أن يكون ضاحكا وينسب إليه الضحك، بعد ذلك يحكم أن هذا الإنسان ضاحك فالقضية موجبة، وبعد ذلك يحكم بأن هذا الإنسان ليس ضاحكا، يعني ماذا؟ يعني لا يحكم بثبوت النسبة، فنقول أن القضية قضية سالبة. إذن كونه هناك نسبة حكمية بين الموضوع والمحمول لا بصفة أن هذه النسبة تحكي عن شيء في الخارج حتى تكون داخلة في القضية، وإنما هذه عملية تستعد النفس بها، أي بفرض هذه النسبة، أن تحكم في نهاية المطاف إما بثبوتها أو لا تحكم بثبوتها. فإن حكمت بثبوتها فالقضية موجبة، وإن لم تحكم بثبوتها فالقضية سالبة. إذن النسبة الحكمية خارجة عن القضية حتى في القضايا الموجبة، لا في القضايا السالبة، حتى في القضايا الموجبة. القضايا الموجبة مركبة من ثلاثة أجزاء، يعني من ثلاثة حكايات. الأول الموضوع الذي يحكي عن مطابقه في الخارج، الثاني المحمول أيضا كذلك، والثالث الحكم. أما النسبة الحكمية الموجودة في القضايا الموجبة وفي القضايا السالبة، هذه عملية في النفس وعملية باطنية وذهنية لاستعداد النفس بعد ذلك بثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. ولهذا سيد العلام يذكر شاهدا على ذلك، يقول الشاهد عليه في القضايا الحلية البسيطة: إذا كانت النسبة الحكمية جزءا للقضية ومن أركان القضية، كيف تقولون في الهليات البسيطة أن الهليات البسيطة مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم فقط، كما الآن بينا آنفا. هذا الدليل على أن النسبة الحكمية عليكم السلام ليست داخل في القضية. لو كانت هي جزءا من القضية، المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. كيف تزعمون أن القضايا الحملية الموجبة بالحليات البسيطة مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم؟ هذا دليل على أن النسبة الحكمية مطلقة خارجة عن القضايا. والحق أن الحاجة في القضية إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس، هذه الحيثية التي هي محط النظر، لا بما هو أي الحكم جزءا للقضية، يعني حاكيا عن مطابق في الخارج. هناك حيثيتان في الحكم: تارة نلاحظ الحكم من حيث كونه فعل النفس، النفس تحتاج إلى النسبة الحكمية قبل الحكم. تارة نلاحظ الحكم بما هو جزء للقضية، يعني له مطابق في الخارج، فإن هذا الحكم لا يحتاج إلى نسبة حكمية. إذن النسبة الحكمية خارجة عن القضية. فالنسبة الحكمية على تقدير تحققها خارجة عن القضية وليست جزءا من القضية. وبتعبير آخر، إن القضية هي الموضوع والمحمول والحكم، يعني القضية يعني ما لها مطابق، ما لها محكي، ما هي تحكي عن شيء. المراد من القضية بصفة الحكاية هي هذه الأجزاء الثلاث: الموضوع والمحمول والحكم. لكن النفس تتوصل إلى الحكم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول أولا بتصور المحمول منتسبا إلى الموضوع، ليتأتى من النفس الحكم بهذا التصور، تضطر إلى ذلك. وهذا من حيث كون الحكم فعل النفس، ويدل على ذلك يعني ويدل على كون الحاجة إلى النسبة الحكمية فقط في مقام فعل النفس، لا في مقام جزئية القضية، خلو الهليات البسيطة عن النسبة الحكمية، وهي قضايا كما تقدم. يعني إذا قلنا أن النسبة الحكمية جزء من القضية، مفروض أن نقول أن الهليات البسيطة في الواقع ليست قضايا، وإنما نتخيل أنها قضايا. فالقضية بما هي قضية وبما هي حاكية عن الخارج لا تحتاج في تحققها إلى النسبة الحكمية، وإنما الحكم بما كونه فعلا للنفس إذا أراد النفس أن تحكم تحتاج إلى تلك النسبة الحكمية، أن تفرضها أولا وبعد ذلك إما تحكم بثبوتها أو لا تحكم بثبوتها. هذا. وأما كون الحكم يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.